وإن من وسائل تحصيل العلم القراءة في همة السلف في تحصيل العلم. فينبغي على طالب العلم أن يقرأ في كتب السلف وفي سير السلف، فإن في سيرهم أمرا عجيبا. والله من قرأ في كتب السلف وعلم ما كانوا يصنعون في طلب العلم هار عليه ما يلاقيه، وعلم أنه لا يلاقي شيئا. فقد كان سلف الطارش على جلد عجيب، وهذا شعبة رحمه الله يرتحل شهرا من أجل أن يحصل حديثا كان عنده، لكنه كان عند غيره من طريق آخر، فيرتحل شهرا من أجل أن يحصل الحديث من الطريق الآخر. وهذا جابر رضي الله عنه يشتري بعيرا ويذهب إلى الشام ويركب بعيره شهرا ليسمع حديثا واحدا من عبد الله بن أنيس لم يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الإمام أحمد وقد كان شابا صغيرا، بل كان طفلا صغيرا، يبادر للخروج من البيت في آخر الليل من أجل الوصول إلى حلقة العلم، فكانت أمه تأخذ بثوبه وتقول حتى يطلع الفجر. وكان الإمام أحمد رحمه الله عندما أراد أن يرتحل إلى عبد الرزاق في اليمن لم يكن عنده شيء من الدنيا، فآجر نفسه على قافلة وعمل أجيرا مع القافلة حتى يرتحل إلى عبد الرزاق. وإذا قرأنا في سير السلف وجدنا شيئا عجيبا، وقد قرأت شيئا في سير أعلام النبلاء أحب أن تسمعوه، فإن فيه أمرا عجيبا. يقول أبو حاتم الرازي، وهو من هو من علماء الحديث، يقول: أول سنة خرجت في طلب الحديث أقمت 7 سنين، أحصيت ما مشيت على قدمي زيادة على 1000 فرسخ. قال الذهبي: مسافة ذلك نحو 4 أشهر سير الجادة، أي أن مجموع ما ساره على قدمي في طلب الحديث في هذه السنين 7 سير 4 أشهر سيرا حديثا. ثم قال أبو حاتم: ثم تركت العدد بعد ذلك وخرجت من البحرين إلى مصر ماشيا، ثم إلى الرملة ماشيا، ثم إلى دمشق ماشيا، ثم أنطاكية ماشيا، وطرسوس ماشيا، ثم رجعت إلى حمص ماشيا، ثم إلى الرقة ماشيا، ثم ركبت إلى العراق. كل هذا في سفري الأول وأنا ابن 20 سنة. كل هذا في سفري الأول وأنا ابن 20 سنة. وقال أبو حاتم أيضا: بقيت في سنة 14 8 أشهر بالبصرة، وكان في نفسي أن أقيم سنة، فانقطعت نفقتي، فجعلت أبيع ثيابي حتى نفذت، وبقيت بلا نفقة، ومضيت أطوف مع صديق لي إلى المشيخة وأسمع إلى المساء، فانصرف رفيقي ورجعت إلى بيتي، فجعلت أشرب الماء من الجوع، فغدا علي رفيقي فجعلت أطوف معه بسماع الحديث على جوع شديد، وانصرفت جائعا. فلما كان من الغد غدا علي رفيقي فقال: مر بنا إلى المشايخ. فقلت: أنا ضعيف لا يمكنني. قال: ما ضعفك؟ قلت: لا أكتمك أمري، قد مضى يومان ما طعنت فيهما شيئا. فقال: قد بقي معي دينار فنصفه لك ونجعل النصف الآخر في الكراء. فخرجنا من البصرة وأخذت منه النصف دينار. وقال أيضا: وخرجنا من المدينة وصرنا إلى الجار وركبنا البحر، فكانت الريح في وجوهنا، فبقينا في البحر 3 أشهر وضاقت صدورنا وفني ما كان معنا. وخرجنا إلى البر فمشينا أياما حتى فني ما تبقى معنا من الزاد والماء، فمشينا يوما لم نأكل ولم نشرب، ويوم الثاني كمثل الأول، ويوم الثالث فلما كان يكون المساء صلينا، وكنا نلقي بأنفسنا حيث كنا. فلما أصبحنا في اليوم الثالث جعلنا نمشي على قدر طاقتنا وكنا ثلاثة أنفس. فسقط الشيخ مغشيا عليه فجئنا نحركه وهو لا يعقل، فتركناه ومشينا قدر فرسخ. فضعفت وسقطت مغشيا عليه، ومضى صاحبي يمشي فبصر من بعد من بعد قوما فقربوا سفينتهم من البر ونزلوا على بئر موسى. فلما عاينهم لوح بثوبه اليهم فجاءوه معهم ماء في إداوة فسقوه وأخذوا بيده، فقال لهم الحقوا رفيقين لي، فما شعرت إلا برجل يصب الماء على وجهي، ففتحت عيني فقلت اسقني، فصب من الماء في مشربة قليلا فشربت ورجعت إلي نفسي، ثم سقاني قليلا وأخذ بيدي فقلت ورائي شيخ ملقى، فذهب جماعة إليه وأخذ بيدي وأنا أمشي وأجر رجلي، حتى إذا بلغت إلى عند سفينتهم وأتوا بالشيخ وأحسنوا إلينا، فبقينا أياما حتى رجعت إلينا أنفسنا، ثم كتبوا لنا كتابا إلى مدينة يقال لها راية إلى واليهم، وزودونا من الكعك والسويق والماء، فلم نزل نمشي حتى نفد ما كان معنا من الماء والقوت، فجعلنا نمشي جياعا إلى واليهم، وزودونا من الكعك والسويق والماء، فلم نزل نمشي حتى نفد ما كان معنا من الماء والقوت، فجعلنا نمشي جياعا على البحر حتى دفعنا إلى سلحفاة مثل السرد، فعمدنا إلى حجر كبير فضربنا على ظهرها فانفلق، فإذا فيها مثل حفرة البيض، فتحسيناه حتى سكن عنا الجوع، ثم وصلنا إلى مدينة الراية وأوصلنا الكتاب إلى عاملها فأنزلنا في داره، فكان يقدم لنا كل يوم القرع ويقول لخادمه هاتي لهم اليقطين المبارك، هاتي لهم اليقطين. قال واحد منا ألا تدعو باللحم المشؤوم، قاله باللغة الفارسية ويظن أن صاحبهم لا يعرف اللغة الفارسية، لأن صاحبهم في كل يوم يقول هاتي لهم اليقطين المبارك، فاشتهوا اللحم. فقال أحدهم ألا تأتوا من الكوفة إلى بائنا أحطي كم مرة. وأما ابنه عبد الرحمن فعجب في الطلب، كان من أشد الناس طلبا للحديث، حتى أنه حكى أنه كان يقرأ على أبيه في المسجد ويقرأ على أبيه في الطريق، ويدخل ويقرأ على أبيه إذا دخل المنزل، ويقرأ على أبيه إذا دخل الخلاء، ويقرأ على أبيه إذا جلس ليشرب، فكان لا يترك فرصة لطلب العلم إلا واغتنمها. يقول رحمه الله عز وجل كنا بمصر سبعة أشهر لم نأكل فيها مرقة، يعني لم نأكل فيها شيئا مطبوخا، نهارنا مقسم لمجالس الشيوخ وبالليل النسخ والمقابلة. قال فأتينا يوما أنا ورفيق لي شيخا، فقالوا هو عليل، ذهب إلى بيت شيخ ليقرأ عليه، فقيل له ما هو عليل، فرأينا في طريقنا سمكة أعجبتنا فاشتريناها، فلما صرنا إلى البيت حضر وقت مجلس، ومضينا إلى المجلس فلم نزل حتى أتى عليه ثلاثة أيام، وكاد أن يتغير فأكلناه نيئا. ثم قال لا يستطاع العلم براحة الجسد. سبعة أشهر هو ورفيقه في مصر يطلبون الحديث، لا لم يأكلوا شيئا مطبوخا لأنه لا وقت عندهم، نهارهم في مجالس العلم وليلهم للنسخ والمقابلة، حتى أتتهم فرصة يوما فكان الشيء عليلا فاشتريا سمكة أعجبتهم. وعندما وصل البيت كان وقت الدرس قد بدا، فتركاها وذهبا إلى الدرس. وبقيت ثلاثة أيام لم تقرب، فلما خشيا أن تتغير أكلاها نيئة من غير طبخ. لم يكن لديهما الوقت ليرسلاها إلى من يطبخها لهم. هكذا كان السلف الصالح رضوان الله عليهم، وهكذا كانت همة السلف الصالح رضوان الله عليهم في طلب العلم. فينبغي على طلبة العلم أن يكثروا من قراءة سير السلف، لعل ذلك أن يحيي ما مات، لعل ذلك أن ينشط الهم، لعل طلبة العلم أن تنشط هممهم في طلب العلم. وبالمناسبة فإني أنصح طلب من الفوائد، وفيه الكثير من العلوم، فيه ما لا تجده في غيره من تربية وتعليم وتأصيل. فينبغي على طلبة العلم أن يداوموا النظر في مثل هذا الكتاب ليتعلموا من السلف الصالح رضوان الله عليهم، لعلهم أن يلحقوا بهم، لعل طلبة العلم أن يتخلقوا بأخلاقهم فيلحقوا بهم. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وأقول لن يصلح آخر هذه الأمة إلا من أصلح أولها. فلا بد من رجال يتخلقون بأخلاق السلف الصالح رضوان الله عليهم، وينهلون من معينهم حتى تصلح هذه الأمة في آخرها. وإن من وسائل تحصيل العلم القراءة في همة السلف في تحصيل العلم. فينبغي على طالب العلم أن يقرأ في كتب السلف وفي سير السلف، فإن في سيرهم أمرا عجيبا. والله من قرأ في كتب السلف وعلم ما كانوا يصنعون في طلب العلم هان عليه ما يلاقيه، وعلم أنه لا يلاقي شيئا. فقد كان سلف الصالح على جلد عجيب، وهذا شعبة رحمه الله يرتحل شهرا من أجل أن يحصل حديثا كان عنده، لكنه كان عند غيره من طريق آخر، فيرتحل شهرا من أجل أن يحصل الحديث من الطريق الآخر. وهذا جابر رضي الله عنه يشتري بعيرا ويذهب إلى الشام ويركب بعيره شهرا ليسمع حديثا واحدا من عبد الله بن أنيس لم يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الإمام أحمد وقد كان شابا صغيرا، بل كان طفلا صغيرا، يبادر للخروج من البيت في آخر الليل من أجل الوصول إلى حلقة العلم، فكانت أمه تأخذ بثوبه وتقول حتى يطلع الفجر حتى يطلع الفجر. وكان الإمام أحمد رحمه الله عندما أراد أن يرتحل إلى عبد الرزاق في اليمن لم يكن عنده شيء من الدنيا، فآجر نفسه على قافلة وعمل أجيرا مع القافلة حتى يرتحل إلى عبد الرزاق. وإذا قرأنا في سير السلف وجدنا شيئا عجيبا، وقد قرأت شيئا في سير أعلام النبلاء أحب أن تسمعوه، فإن فيه أمرا عجيبا. يقول أبو حاتم الرازي، وهو من هو من علماء الحديث، يقول أول سنة خرجت في طلب الحديث أقمت 7 سنين، أحصيت ما مشيت على قدمي زيادة على 1000 فرسخ. قال الذهبي مسافة ذلك نحو 4 أشهر سير الجادة، أي أن مجموع ما ساره على قدمي في طلب الحديث في هذه السنين 7 سير 4 أشهر سيرا حديثا. ثم قال أبو حاتم ثم تركت العدد بعد ذلك وخرجت من البحرين إلى مصر ماشيا، ثم إلى الرملة ماشيا، ثم إلى دمشق ماشيا، ثم أنطاكية ماشيا، وطرسوس ماشيا، ثم رجعت إلى حمص ماشيا، ثم إلى الرقة ماشيا، ثم ركبت إلى العراق. كل هذا في سفري الأول وأنا ابن 20 سنة، كل هذا في سفري الأول وأنا ابن 20 سنة. وقال أبو حاتم أيضا بقيت في سنة 14 8 أشهر في البصرة، وكان في نفسي أن أقيم سنة، فانقطعت نفقتي فجعلت أبيع ثيابي حتى نفذت وبقيت بلا نفقة ومضيت أطوف مع صديق لي إلى المشيخة وأسمع إلى المساء فانصرف رفيقي ورجعت إلى بيتي فجعلت أشرب الماء من الجوع فغدا علي رفيقي فجعلت أطوف معه بسماع الحديث على جوع شديد وانصرفت جائعا فلما كان من الغد غدا علي رفيقي فقال مر بنا إلى المشايخ فقلت أنا ضعيف لا يمكنني قال ما ضعفك قلت لا أكتمك أمري قد مضى يومان ما طعنت فيهما شيئا فقال قد بقي معي دينار فنصفه لك ونجعل النصف الآخر في القراء فخرجنا من البصرة وأخذت منه النصف دينار وقال أيضا وخرجنا من المدينة وصرنا إلى الجار وركبنا البحر فكانت الريح في وجوهنا فبقينا في البحر 3 أشهر وضاقت صدورنا وفني ما كان معنا وخرجنا إلى البر فمشينا أياما حتى فني ما تبقى معنا من الزاد والماء فمشينا يوما لم نأكل ولم نشرب ويوم الثاني كمثل الأول ويوم الثالث فلما كان يكون المساء صلينا وكنا نلقي بأنفسنا حيث كنا فلما أصبحنا في اليوم الثالث جعلنا نمشي على قدر طاقتنا وكنا 3 أنفس فسقط الشيخ مغشيا عليه فجئنا نحركه وهو لا يعقل فتركناه ومشينا قدر فرسخ فضعفت وسقطت مغشيا عليه ومضى صاحبي يمشي فبصر من بعد قوما فقربوا سفينتهم من البر ونزلوا على بئر موسى فلما عاينهم لوح بثوبه اليهم فجاءوه معهم ماء في إداوة فسقوه وأخذوا بيده فقال لهم الحقوا رفيقين لي فما شعرت إلا برجل يصب الماء على وجهي ففتحت عيني وقلت اسقني فصب من الماء في مشربة قليلا فشربت ورجعت إلي نفسي ثم سقاني قليلا وأخذ بيدي فقلت ورائي شيخ ملقى فذهب جماعة إليه وأخذ بيدي وأنا أمشي وأجر رجلي حتى إذا بلغت إلى عند سفينتهم وأتوا بالشيخ وأحسنوا إلينا فبقينا أياما حتى رجعت إلينا أنفسنا ثم كتبوا لنا كتابا إلى مدينة يقال لها راية إلى واليهم وزودونا من الكعك والسويق والماء فلم نزل نمشي حتى نفد ما كان معنا من الماء والقوت فجعلنا نمشي جياعا إلى واليهم وزودونا من الكعك والسويق والماء فلم نزل نمشي حتى نفد ما كان معنا من الماء والقوت فجعلنا نمشي جياعا على البحر حتى دفعنا إلى سلحفاة مثل السرد فعمدنا إلى حجر كبير فضربنا على ظهرها فانفلق فإذا فيها مثل حفرة البيض فتحسيناه حتى سكن عنا الجوع ثم وصلنا إلى مدينة الراية وأوصلنا الكتاب إلى عاملها فأنزلنا في داره فكان يقدم لنا كل يوم القرع ويقول لخادمه هاتي لهم اليقطين المبارك. قال واحد منا ألا تدعو باللحم المشؤوم قاله باللغة الفارسية ويظن أن صاحبهم لا يعرف اللغة الفارسية لأن صاحبهم في كل يوم يقول هاتي لهم اليقطين المبارك فاشتهوا اللحم فقال أحدهم ألا تأتوا من الكوفة إلى بائنا أحطي كم مرة وأما ابنه عبد الرحمن فعجب في الطلب كان من أشد الناس طلبا للحديث حتى أنه حكى أنه كان يقرأ على أبيه في المسجد ويقرأ على أبيه في الطريق ويدخل ويقرأ على أبيه إذا دخل المنزل ويقرأ على أبيه إذا دخل الخلاء ويقرأ على أبيه إذا جلس ليشرب، فكان لا يترك فرصة لطلب العلم إلا واغتنمها. يقول رحمه الله عز وجل: كنا بمصر 7 أشهر لم نأكل فيها مرقة، يعني لم نأكل فيها شيئا مطبوخا، نهارنا مقسم لمجالس الشيوخ وبالليل النسخ والمقاللة. قال: فأتينا يوما أنا ورفيق لي شيخا فقالوا هو عليل، ذهب إلى بيت شيخ ليقرأ عليه فقيل له ما هو عليل، فرأينا في طريقنا سمكة أعجبتنا فاشتريناها، فلما صرنا إلى البيت حضر وقت مجلس ومضينا إلى المجلس فلم نزل حتى أتى عليه 3 أيام وكاد أن يتغير، فأكلناه ليئا ثم قال: لا يستطاع العلم براحة الجسد. 7 أشهر هو ورفيقه في مصر يطلبون الحديث، لا لم يأكلوا شيئا مطبوخا لأنه لا وقت عندهم، نهارهم في مجالس العلم وليلهم للنسخ والمقابلة، حتى أتتهم فرصة يوما فكان الشيء عليلا فاشتريا سمكة أعجبتهم، وعندما وصل البيت كان وقت الدرس قد بدا فتركاها وذهبا إلى الدرس، وبقيت 3 أيام لم تقرب، فلما خشيا أن تتغير أكلاها نيئة من غير طبخ، لم يكن لديهما الوقت ليرسلاها إلى من يطبخها لهم. هكذا كان السلف الصالح رضوان الله عليهم، وهكذا كانت همة السلف الصالح رضوان الله عليهم في طلب العلم. فينبغي على طلبة العلم أن يكثروا من قراءة سير السلف، لعل ذلك أن يحيي ما مات، لعل ذلك أن ينشط الهم، لعل طلبة العلم أن تنشط هممهم في طلب العلم. وبالمناسبة فإني أنصح طلبة من الفوائد، وفيه الكثير من العلوم، فيه ما لا تجده في غيره من تربية وتعليم وتأصيل. فينبغي على طلبة العلم أن يداوموا النظر في مثل هذا الكتاب ليتعلموا من السلف الصالح رضوان الله عليهم، لعلهم أن يلحقوا بهم، لعل طلبة العلم أن يتخلقوا بأخلاقهم فيلحقوا بهم. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وأقول لن يصلح آخر هذه الأمة إلا من أصلح أولها. فلا بد من رجال يتخلقون بأخلاق السلف الصالح رضوان الله عليهم وينهلون من معينهم حتى تصلح هذه الأمة في آخرها.